حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن أبي بشر قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إن أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان عليها دين أكنت قاضيه؟ قال نعم. قال فاقض الله فهو حق بالقضاء.
نعم، من مات وعليه نذر فهل يقضى عنه؟ البخاري رحمه الله لم يزن، ولكن استدل بأثرين عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم أن امرأة جعلت على أمها على نفسها صلاة بقباء فقال صلي عنها. لو كان المخاطب ذكرا لقال صلي عنها في دنيا. طيب صلي عنها يعني في نفس المسجد. ففي هذا دليل على أن من نذر شيئا من العبادات فإن ومات قبل أن يقضيه فإنه يقضى عنه سواء كان صلاة أو غيره. وهنا في إشكال وهو قول إنها نذرت صلاة بقباء، فهل تتعين الصلاة بقباء؟ نقول إذا نذر الصلاة في المساجد الثلاثة فإنه يلزمه أن يصلي في المكان الذي نذره، إلا أنه يحل له أن ينتقل من المفضول إلى الأفضل. أما غير المساجد الثلاثة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، فلا يجوز شد الرحل إليها. ولكن قباء لا يشد الرحل إليه من المدينة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأتيه كل سبت ماشي لا يحتاج إلى شد رحل. وقباء من المساجد التي تقصد لذاته، لقوله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. ولكن لو أن الإنسان الذي نذر أن يصلي بقباء وهو في المدينة صلى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لكان ذلك مجزئا، بدليل أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، قال صليها هنا. فأعاد عليه قال صليها هنا، فأعاد عليه قال شأنك إذن، يعني الأمر إليك. فهذا دليل على أنه يجوز الإنسان أن ينتقل من المفضول إلى الأفضل، وذلك لأنه من جهة النظر الدليل عرفتموه، لكن من جهة النظر أنه إذا أتى بالأفضل فقد أتى بالمفضول، لأن الأفضل مشتمل على أجل المفضول وزيادة.
نعم.
إذا نظر أن يستنبط بأكثر
من
ثلث
ماله
بعدين يقضى من ذلك. إذا نظر أن يستنبط بأكثر فإنه يجيب الثلث. إلا إذا كان المنذور معينا، مثل قال لله على النذر أن أتصدق بهذا المال عينا، فيلزمه أن يتصدق به ولو زاد على الثلث. نعم. صلاة الفريضة بأصل الشرع. مثل أن يصلي فيما صلى عنه الواجب بأصل الشرع ما تكون النيابة إلا فيما جاء به السنة، مثل الصوم والحج. طيب الحديث ابن عباس ورد عدة ألفاظ، منها أن السائل امرأة، ومنها أن الناذرة أم. فهل هذا الخلاف يعد اضطرابا في الحديث يوهن الحديث فيضعفه؟ يرى المحققون من أهل الحديث أن مثل هذا الاختلاف لا يعد اضطرابا، وذلك لأنه لا يؤثر على أصل المعنى، لا يؤثر على أصل المعنى، فيحتمل أن الرواة اختلفوا فيه بناء على أنه يجوز نقل الحديث بالمعنى، أو على أن الواحد منهم يقول أنا إذا نسيت الشخص فلا يهم، لأن المقصود هو الحكم، فلهذا لا يعدون مثل ذلك اضطرابا. فصححوا مثل هذا الحديث، وصححوا مثل حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في بيعه الجمل للرسول صلى الله عليه وسلم مع الاختلاف في ثمنه، وصححوا حديث فضالة بن عبيد في القلادة التي باعها بدنانير وفيها خرز، واختلف الرواة في مقدار الثمن. لماذا؟ لأن هذا إيش؟ لا يؤثر في أصل الحديث، فلا يعد اضطرابا موهنا للحديث. طيب، وقول إن أختي ماذا تحج وإنها ماخذ، ظاهر الحديث وجوب الحج وإن لم يدرك النادر زمنه، ظاهره أنه يجب قضاء النذر وإن لم يدرك زمنه، مثل لو قال لله على نذر أن أحج هذا العام عام 1412 ومات قبل أن يدرك الحج، هل يقضى عنه؟ هذا ينبني على خلاف عند العلماء، هل التمكن من الأداء شرط أو ليس بشرط؟ من قال إن التمكن من أداء شرط قال إنه لا يقضى عنه النذر في هذا الحال، لأنه لم يتمكن من أداء، مات قبل. ومن قال إنه ليس بشرط وقال إن النذر يثبت بمجرد إلزام الإنسان نفسه به سواء تمكن من أدائه أم لم يتمكن، قال إنه في هذا الحال يجب عليه الوفاء، يعني قصدي إنه يقضى عنه، إنه يقضى عنه.
الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب النذر فيما لا يملك وفي معصية. قال: حدثنا أبو عاصم عن مالك عن طلحة بن عبد الملك عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطع، ومن نذر أن يعصي فلا يعصي. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن حميد عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه، ورآه يمشي بين ابنيه. وقال الفزاري عن حميد قال: حدثني ثابت عن أنس قال: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن سليمان الأحول عن أنس حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يطوف بالكعبة بزمام أو غيره فقطعه. قال: حدثنا إبراهيم بن موسى قال: أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني سليمان الأحول أن طاووسا أخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان يقود إنسانا بخزامة في أنفه، فقطعها النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم أمره أن يقوده بيده. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم، فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. قال عبد الوهاب قال: حدثنا أيوب عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب هو باب النذر فيما لا يملك وفي معصية. فيما لا يملك أي في شيء لا يدخل تحت ملكه، مثل أن ينذر عتق عبد فلان، قال: لله علي نذر أن أعتق هذا العبد وهو لغيره، فإن هذا النذر لا ينعقد، وذلك لأنه لا يملك اعتاقه، ولكن يجب عليه كفارة يمين، لأن كل نذر عقده الإنسان ولم يوفي به لعذر حسي أو شرعي فإنه يجب عليه أن يكفر كفارة اليمين. أما المعصية فقد سبق لنا أيضا، لو نذر الإنسان معصية مثل أن تقول المرأة لله علي نذر أن أصوم أول يوم من حيضتي، فإن هذا النذر لا ولا ينعقد. لماذا؟ لأنه نذر محرم. أو يقول قائل لله علي نذر أن أصوم يوم النحر أو يوم الفطر أو يوم التشريق، فكل هذا نذر معصية. أو يقول لله علي نذر أن أصلي ركعتين بعد العصر، كل هذا نذر معصية لا يجوز الوفاء. ولكن ماذا يلزم؟ يجب عليه أن يكفر كفارة يمين. ثم ذكر المؤلف قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. وقد سبق الكلام على هذا الحديث، وبينا أنه إذا نذر أن يطيع الله وجب عليه طاعة الله، سواء كان هذا النذر معلقا مثل أن يقول إن شفى الله مريضي فلله علي نذر أن أتصدق بكذا، أو كان غير معلق مثل أن يقول لله علي نذر أن أتصدق بكذا، فيجب عليه أن يوفي بنذر. وإذا نذر نذرا معلقا فهل يأكل منه؟ مثل أن يقول لله علي نذر إن شفى الله مريضي أن أذبح شاة أو جزورا، فإننا نسأله عن نيته، هل قصده بهذا أن يتصدق بلحمها شكرا لله؟ فإنه لا يجوز أن يأكل منه، لأن ما أخرجه لله لا يأكل منه. أو يريد بذلك أن يذبح هذا على سبيل الفرح والابتهاج والسرور، كما يفعل الإنسان إذا قدم له قادم فإنه يذبح ويدعو الناس إلى ذلك. فإن كان الثاني فإن كان الأول وجب عليه أن يتصدق بها جميعا، وإن كان الثاني فهو بالخيار، إن شاء نفذ النذر وإن شاء ترك تنفيذ النذر، ولكن يطعم 10 مساكين، يعني يكفر كفارة يمين، لأن هذا من باب نذر المباح. وقد سبق لنا في أقسام النذر أن نذر المباح يخير بين فعله وكفارة اليمين. وإن شاء ذبح الشاة وعزم عليها وأكل منها، لأن هذا ليس من باب نذر الطاعة ولكنه من باب نذر المباح. طيب، أما قوله إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه ورآه يمشي بين ابنيه، كأن هذا الرجل نذر أن يمشي مشيا يشق عليه وتعب، فصار يمشي بين ابنيه يعني متمسكا بهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه. تعذيب مصدر مضاف إلى الفاعل، ونفسه مفعول به. وإذا أردت أن تعرف مثل التركيب فحول المصدر إلى فعل، فقل إن الله غني عن أن يعذب هذا نفسه، تجد أن هذا فاعل ونفسه مفعول به. طيب، إذن تعذيب مصدر مضاف إلى الفاعل ونفسه مفعول به، وهذا دليل، وهذا إشارة من الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أن هذا الفعل لا ينبغي، لا ينبغي الإنسان أن ينذر نذرا يشق عليه. فإن فعل فإن النذر ينعقد، ولكن لا يفعله ويكفر كفارة يمين بناء على القاعدة. شوف الفتح، عندك شغل
حديث أنس من حديث الباب فذكره من المختصرة وتقدم في أواخر الحج وبين قضاء المدينة يسمونه وأوله رأى شيخ يهاجر بين اثنين فقال ما بال هذا؟ قال نظر أن يمشي فذكر الحديث وفيه أمره أن يركب
يركب؟ نعم. انتهى الكلام؟ أما الحديث الثالث فهو عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل يطوف الكعبة بزمام أو غيره فقطعه، وكان هذا الزمام قد علق بأنفه وصاحبه يقوده به، وهذا لا شك أنه يؤثر على الطائف ويؤثر على الطائفين الآخرين، لأن هذا الحبل الذي ربط بأنفه لا بد أن يضيق المكان على الطائفين، فلهذا قطعه النبي عليه الصلاة والسلام ثم أمره أن يقوده بيده. وفي هذا دليل على جواز تغيير المنكر باليد، وهو واجب لمن قدر عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وقول فإن لم يستطع يعني إن لم يستطع حسا أو حكما، حسا مثل أن يكون المنكر كبيرا لا يستطيع أن يغيره، لا يقوى أن يغيره، أو حكما أن يكون يمكنه أن يغيره وعنده قوة لكن يخشى من مفسدة أكبر، ففي هذه الحال يبرأ هذه المفسدة الصغرى، يبرأ المفسدة الكبرى بهذه المفسدة الصغرى. وفي أيضا مثل الحديث اللي بعده حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا قائما، وفي لفظ أنه كان قائما في الشمس، فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، نذر شديد على الله عنه، كيف يقع من الإنسان هذا النذر؟ يقوم ولا يقعد ويتشمس ولا يستظل ويصوم، فصار عنده ثلاثة أنواع ولا يتكلم، أربعة أنواع: أنه يقف في الشمس، وأنه يكون صائما، وأنه لا يتكلم. وهذا لا شك أنه معذب لنفسه بهذا النذر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام مر فليتكلم ضد قوله ولا يتكلم، وليستظل ضد قوله ولا يستظل، وليقعد ضد قوله يقوم، وليتم صومه، أمره أن يتم صومه، لأنه إذا تم صومه في ظلال وهو قاعد لم يضره، فلهذا أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يتم صومه، لأن صومه طاعة، وأما كونه لا يستظل فهذا ليس بطاعة، وكونه أيضا يقف ليس بطاعة، وكونه يسكت ليس بطاعة، فلهذا أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يدع هذا الذي نذر من هذه الثلاثة، وأن يتم صومه، لأن الصوم طاعة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من نذر أن يطيع الله فليطع. وفي هذا دليل على أن نذر المباح أو المكروه أو المحرم لا يوفى، لكن المباح يخير بين فعله وبين كفارة اليمين، بخلاف المحرم المكروه فإنه ينهى عنه. نعم. على الكفارة كل نذر لا يوفى فعلي الكفارة.
الباب بما لا يملك الحديث كله دعوة الجماعة على النار، يعني كيف يسمع؟
إيه نعم، لأن الذي لا يملك كالمعصية، المعصية لا يملك فعلها شرعا، وكذلك الذي لا يملكون لا يملك لا يملك ذلك. نعم. إيش؟
إنه يقوم ولا يستدل ولا يتكلم.
هذا في الأصل من المباح. فإن شق عليه فقد نقول من المكروه أو المكروه. نعم.
المبور له وفي معصية.
في ملامة. إيه وفي معصية. هذا أيضا شبيه بالذي لا يملك، لأن الإنسان ما يملك أن يعذب نفسه، فإن نفسه أمان عنده يجب عليها أن يرعاها حق رعايته. نعم.
يجب أن لا يوفي به
المخير. إذا قلنا يجب أن لا يوفي صار حرام، نقول مخير، لكن الأفضل أن لا يعذب نفسه. وظاهر الحديث صريح أنه معذب نفسه، إنسان قائم الناس في النبي عليه الصلاة والسلام يخطب قائم في الشمس وهو صائم، هذا عذاب. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. باب من نذر أن يصوم أياما فوافق النحر أو الفطر. قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال حدثنا حكيم بن أبي حرة الأسلمي أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سئل عن رجل نذر أن لا يأتي عليه يوم إلا صام فوافق يوم أضحى أو فطر، فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لم يكن يصوم يوم الأضحى والفطر ولا يرى صيامهما.
لم يكن
يصوم يوم الأضحى والفطر ولا يرى صيامهما. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا يزيد بن زريع عن يونس عن زياد بن جبير قال كنت مع ابن عمر فسأله رجل فقال نذرت أن أصوم كل يوم ثلاثاء أو أربعاء ما عشت، فوافقت هذا اليوم يوم النحر، فقال أمر الله بوفاء النذر ونهينا أن نصوم يوم النحر، فأعاد عليه فقال مثله لا يزيد عليه.
وهذا من ابن عمر يدل على أن الإنسان لا يصوم إذا وافق يوم النحر، لأن صوم يوم النحر حرام. ولكن الأثر الثاني عنه يدل على أنه يصوم يوما بدله، ولكن هل عليه كفارة لفوات المحل أو لا؟ قال أهل العلم يجب عليه أن يصوم يوما بدله ويكفر، لأن الصيام طاعة، وكونه في هذا اليوم معصية، فيأتي بالطاعة مجتنبا للمعصية، وهو قد عين يوما معينا وتركه، فعليه من أجل تفويت هذا اليوم كفارة يمين، لأن حقيقة الأمر أن نذره صوم في يوم ممنوع، فالصوم يلزم في يوم غير ممنوع، وهذا اليوم الذي عينه يكفر عن كفارة يمين لأنه فوته. نعم.
الرجل هذا ما أتى عليه يوم إلا صام.
نعم.
فهو عين أيام غير الأضحى.
كيف؟
جميع الأيام عنده صيام ممنوع.
إيه؟ لكن الأيام الممنوعة مستثنات شرعا، لا يمكن أن يصومها. العيد الفطر، عيد الأضحى، وأيام التشريق الثلاثة، كلها لا صوم. نعم.
كيف أي يوم بدل؟
كيف؟ يعني بالنسبة لهذا الرجل لا، هذا ما يمكن يغير يوم بدله. أقول هذا لا يمكن أن يغير يوم بدله، لأن لو غير فاليوم الثاني بيصير أدى، لكن يطعم يعني كفر كفارة يمين. نعم. الصيام لأنه لزمه صوم يوم بالنذر، ومن نذر أن يطيع الله فلا يطيع، والكفارة من أجل فوات الوقت النحر، لأن نذره في هذا اليوم المعين وفات وعليه كفارة، لأن هذا النذر قلت لكم آنفا، قلت هذا النذر تضمن شيئين هما الصوم وكونه في هذا اليوم، كونه في هذا اليوم وتعذر شرعا، فعليه كفارة يعني لن يصومه في هذا اليوم، وأما الصوم فيجب عليه. نعم.
حديث ابن عباس الذي كان على الصبح في
نابه، هذا هو الظاهر والله أعلم أنه نابه. إلا إذا ما في شيء في أنفه يضره، يمكن يمكن عز الزحام وشد الحبل تأثر مثل ليت. وأيضا الأنف إذا صار فيه حبل تكون المسافة بين هذا وهذا أكبر بخلاف ما إذا أمسكه بيده.
بهذا يكون عليك كفارة
يعني؟ أينما القاعدة اللي ذكرنا يكون عليك كفارة. صارت يمكن.
باب هل يدخل في الإيمان والنذور الأرض والغنم والزروع والأمتعة؟ وقال ابن عمر قال عمر النبي صلى الله عليه وسلم أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنفس منه. قال إن شئت حبست أصلها وصدقت بها. وقال أبو طلحة للنبي صلى الله عليه وسلم أحب أموالي إلي بيرحاء لحاءة له مستقبلة المسجد. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ثور بن زيد الديلي عن ابن الغيث مولى ابن مطيع عن أبي هريرة قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر فلم نغنم ذهبا ولا فضة إلا الأموال والثياب والمتاع، فأهدى رجل من بني الضبيب يقال له رفاعة بن زيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما يقال له مدعم، فوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى حتى إذا كان بوادي القرى بينما مدعم يحط طحنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سهم عائر فقتله، فقال الناس هنيئا له الجنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. فلما سمع ذلك الناس جاء رجل بشراك أو شراكين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال شراك من نار أو شراكان من نار.
قول المؤلف باب هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض والغنم والزروع والأمتعة، يعني إذا نذر أن يتصدق بمال فهل المال خاص بالذهب والفضة أو يشمل حتى هذه الأشياء؟ نقول إن كان هناك نية فقد سبق لنا أن النية تخصص العام وأنه يرجع في الأيمان والنذور إلى النية قبل كل شيء، وإن لم يكن نية فلا شك أن هذه الأشياء الأرض والغنم والزروع والأمتعة كلها داخلة في المال. فإذا نذر أن يتصدق بمال وأطلق ولم ينوي ذهب ولا فضة وتصدق بمتاع أو بطعام أو بشاة وما أشبه ذلك فالصدقة صحيحة. وكذلك لو نذر أن يتصدق بثلث ماله هكذا فإن هذا يشمل كل ما يملك من دراهم ودنانير وأمتعة وأراضي واجب. وقول ابن عمر قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنفس منه، فسمى الأرض إيش؟ مالا، فدل هذا على أن الأرض تدخل في المال. وقوله أنفس منه يعني أغلى منه عندي في نفسي. وقال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها يعني وقفتها، وفعل عمر رضي الله عنه وقفها حبس أصلها وتصدق بثمرتها. وقال أبو طلحة للنبي صلى الله عليه وسلم أحب أموالي إلي بيرحى أو بيرحى، وبيرحى هذه حائط كانت مستقبلة المسجد النبوي، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يأتي إليها ويشرب من ماء طيب فيها عذب، ولما نزل قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جاء أبو طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن الله أنزل هذه الآية وإن أحب مالي إلي بيرها وإنها صدقة إلى الله ورسوله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام بخل بخل ذاك مال الرابح ذاك مال الرابح، أرى أن تجعلها في الأقربين، فجعلها أبو طلحة لأقاربه وبني عمه. الشاهد من هذا أنه سمى الحائط إيش؟ سماها مال. ثم قال ذكر حديث أبي هريرة خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر فلم نغنم ذهبا ولا فضة إلا الأموال والثياب والمتاع، فقال إلا الأموال، مع أنه يقول لم نغنم ذهبا ولا فضة، فدل ذلك على أن ما سوى الذهب والفضة يسمى مالا.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب كفارات الأيمان. وقول الله تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين، وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم حين نزلت ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ويذكر عن ابن عباس وعطاء وعكرمة ما كان في القرآن أو فصاحبه بالخيار، وقد خير النبي صلى الله عليه وسلم كعبا في الفدية. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب عن ابن عون عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن أجرة قال أتيته يعني النبي صلى الله عليه وسلم فقال أدنو فدنوت، فقال أيؤذيك هوامك؟ قلت نعم. قال فدية من صيام أو صدقة أو نسك. وأخبرني ابن عون عن أيوب قال صيام 3 أيام والنسك شات والمساكين 6.
كفارات الأيمان يعني ما نوعها؟ هل هي على الترتيب أو على التصنيف؟ فلنقرأ إلى آية. يقول عز وجل فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، هذه واحد، أو كسوتهم 2، أو تحرير رقبة 3، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. إذن فقد جمعت تخييرا وترتيبا، تخييرا في الخصال 3 الأولى وهي إطعام، الثانية كسوة، والثالثة تحرير رقبة، والترتيب بين هذه 3 وبين الصيام، فلا يجزئ الصيام مع القدرة على 1 من هذه 3، أما هذه 3 فالإنسان مخير فيها. وبدأ الله تعالى بالإطعام لأنه أيسر، ثم الكسوة، ثم الرقبة، ثم قال المؤلف وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم حين نزلت ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، يعني حيث خير النبي عليه الصلاة والسلام كعب بن عجرة بين هذه 3. وقال ابن عباس ويذكر عن ابن عباس وعطاء وعكرمة، يذكر قالها بصيغة التمرير لأنها ليست على شرطه رحمه الله، ما كان في القرآن أو فصاحبه بالخيار، يعني إذا جاءت أو في القرآن فالإنسان مخير، فيكون قوله فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، تكون أنت مخير. وهذا التخيير ليس تخيير مصلحة، يعني ليس واجبا على الإنسان أن يتخير ما فيه المصلحة لغيره، ولكنه تخيير تشهي، يعني حسب ما يشتهي، تخيير اجتهاد حسب ما تشتهي افعل. فهذه كفارة الإيمان. فدية الأذى قال الله تعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. بناء على القاعدة التي ذكرت عن ابن عباس نقول الفدية على التخيير، صيام أو صدقة أو نسك، وهكذا كلما جاء أو، مثل قوله أيضا: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما، يكون هذا أيضا على التخيير. أما إطعام العشرة فقد قال الله سبحانه وتعالى: من أوسط ما تطعمون أهليكم. أوسط يعني من الوسط، لا يلزمك الأعلى ولا يجوز منك الأدنى، بل أوسط. ولم يقدر الله عز وجل هذا الإطعام، لم يقدره، فيكون راجعا إلى العرف، ما صار إطعاما فهو إطعام. وبناء على هذا القول نقول: إن الإنسان لو جمع عشرة مساكين وغداهم أو عشاهم فقد أجزأ ذلك عنه، لأنه يصدق عليه أنه أطعم عشرة مساكين. فإن لم يفعل فقال بعض العلماء: عليه نصف صاع من غير البر، عليه لكل واحد نصف صاع من غير البر وربع صاع من البر. ولو قال قائل: إن عليه ما يكفي لإطعام العشرة بدون تقدير، يعني لأن المد مثلا البر قد يطعم رجلين أو ثلاثة، فعليه ما يطعم هؤلاء العشرة في بيوتهم. أما الكسوة فإن الواجب ما يسمى كسوة، وهذا يختلف باختلاف أعراف الناس وأماكنهم. فمثل عندنا لا يكون كسوة إلا بالقميص والشماغ أو الوترة، وهذا أدنى شيء أن يعطيه قميصا وغترة أو شماغ. ولا شك أن كمالها أن يعطيه مع القميص سراويل أو إزار أو إزارا أو وفنيل أيضا، لكن نتكلم عن أدنى مثل. أما عقب الرقبة فمعناه تحرير الرقبة من الرق، ولم يذكر الله عز وجل أنه لا بد أن تكون مؤمنا. قال: طعام عشر مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، يعني تخليصها من الرق، يعني تخليصها من الرق. ولكن العلماء اشترطوا أن تكون مؤمنة قياسا على كفارة القتل، حيث قال الله عز وجل: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهلها. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم اختبر أمة معاوية بن الحكم حين أراد أن يعتقها فسألها أين الله، قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. فإن قوله فإنها مؤمنة فيه إشارة إلى أن عتق المؤمن غير المؤمن ليس بمشروع، ولأن غير المؤمن ربما يذهب إلى الكفار لأنه كافر، فيكون عونا لهم على المسلمين. المهم أن أكثر أهل العلم يرون أنه لا بد أن تكون الرقبة مؤمنة، فإن لم يجد فعليه أن يصوم ثلاثة أيام، عليه أن يصوم ثلاثة أيام. وهل يشترط التتابع؟ الصحيح أنه يشترط، فلا يجوز الإفطار بين الثلاثة إلا من عذر، لأن ابن مسعود رضي الله عنه كان يقرأ قوله تعالى: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة. وابن مسعود كما نعلم من القراء الذين أوصى النبي صلى الله عليه وسلم باتباع قراءتهم، وقال: من أحب أن يقرأ القرآن خطا طريا كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد، يعني ابن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وأحيانا يطلب منه الرسول عليه الصلاة والسلام أن يسمعه القراءة، كما قال له ذات يوم: اقرأ. فقال: يا رسول الله أقرأ وعليك أنزل؟ قال: نعم، فإني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ سورة النساء حتى بلغ قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجنابك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك. قال: فنظرت فإذا عيناه تذرفان، عليه الصلاة والسلام. نعم، المهم أنه لا بد من التتابع في صيام الأيام الثلاثة. فكانت عبد الله صارت لمين؟ ترتيب ولا تخيير؟ ترتيب ولا تخيير؟ نعم، تخيير بين ثلاث أشياء. ما هي؟ أو أو كسوته أو تحذير رقب، هذه ثلاثة مخيمة. طيب، فإن لم يجد فصيام. طيب، نعم. يعني أسامي الأيام البيض. يعني كلهم يعني إن شاء الله ما عليه، لا بأس. نعم.
باب ما تتجب الكفارة على الغني والفقير. وقول الله تعالى: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان عن الزهري قال: سمعته من فيه عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت. قال: ما شأنك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: اجلس. فجلس فأتى النبي.
قال اجلس.
فجلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق المكتل الضخم. قال: خذ هذا فتصدق به. قال: أعلى أفقر منا؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. قال: أطعمه عيالك. باب من أعان المعسر في الكفارة.
هنا نقول في هذا الحديث إشارة إلى أن الإنسان إذا كان لا يستطيع خسارة الكفارة فإنه ينتقل من الأعلى إلى الأدنى. وفيها أيضا قبول قول الإنسان فيما يتعلق بالعبادات. فهنا قال الرجل: لا أستطيع. ولم يقل النبي عليه الصلاة والسلام: هاتي بينا على أنك لا تجد ما تعتق به الرقبة، أو على أنك لا تستطيع أن تصوم. والإنسان مؤتمن على عبادته فيما بينه وبين ربه. ولهذا قال العلماء: لو أمسك إنسانا وقال له: صلي، فقال: قد صليت، فإنه لا يتعرض له. ولو أمسك شخصا وقال له: أدي الزكاة، أدي زكاة مالك، قال: قد أديت زكاة مالك، فإنه لا يتعرض له. اللهم إلا إذا كان غنيا كبيرا بحيث لو كان قد أخرج زكاته يتبين ذلك للناس فهنا قد لا نصدقه لأن العرف كذب. أما إذا كان من عامة الناس فإننا نصدق ونلزمه. ولهذا يقولون الإنسان مؤتمن في عبادته بينه وبين ربه. وفي هذا أن حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لم يوبخ هذا الرجل مع أنه فعل فعلا عظيما لأن الرجل يقول هلكت، ولكن لحسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام لم يوبخ، وذلك لأن الرجل قد جاء تائبا يريد المخلص مما وقع فيه والمخرج، بخلاف الإنسان المعاند فلكل مقام مقال وكل إنسان يعامل بحسب حاله. وفيه دليل على أن الكفارة تسقط عن العاجز عنه، وهذا هو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر لهذا الرجل أن الكفارة تقل، لم يوبخ هذا الرجل مع أنه فعل فعلا عظيما لأن الرجل يقول هلكت، ولكن لحسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام لم يوبخ، وذلك لأن الرجل قد جاء تائبا يريد المخلص مما وقع فيه والمخرج، بخلاف الإنسان المعاند فلكل مقام مقال وكل إنسان يعامل بحسب حاله. وفيه دليل على أن الكفارة تسقط عن العاجز عنه، وهذا هو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر لهذا الرجل أن الكفارة بقيت في ذمته. قال بعض العلماء بل في هذا الحديث دليل على أن الكفارة لا تسقط عن العاجز، وذلك لأن الرجل قال لا أستطيع أن أتمسكن مسكينا، فلما جيء بالثمر قال خذه فتصدق به، ولكن في هذا نظر، وذلك لأن هذا التمر جاء في نفس الحال يعني في نفس القضية. فلو أن إنسانا مثلا حينما فعل شيئا يوجب المال لم يكن عنده مال حين فعله لكنه في نفس الوقت جاءه المال، فهنا نقول يجب عليك أن تتصدق بما يلزمك. فإذا قال قائل هل تحددون هذا بيوم أو يومين أو ثلاثة أو شهر أو شهرين، فالجواب على ذلك أن نقول لا نحدده، لأن التحديد يحتاج إلى إيش؟ إلى دليل. ولكن نقول ما جرت بالعرف، يعني إذا كان في نفس المكان فهذا يلزم. طيب، إذا فالصحيح أن هذا الحديث يدل على أن العاجز عن الكفارة حين وجوبها تسقط عنه ولا تبقى في ذمته، وهذا الذي قلناه لا شك أنه وظهر الحديث ويؤيده العمومات الدالة على أنه لا واجب مع العجز. وفي هذا دليل على جواز الضحك من ذوي الهيئات والشرف والسيادة، وأن الضحك لا يعد مخالفا للمروءه، ولكن يجب أن نعلم أن أكثر ضحك الرسول عليه الصلاة والسلام التبسم، ولم يحفظ عنه أنه قهقه. أما ما يفعل بعض الناس إذا ضحك قهقه حتى تكاد السقوف التي فوقه تسقط منه، فهذا لا شك أنه بالأخيرة المروءة، لكن الضحك المعتاد الذي يدل على انبساط الإنسان وانشراح صدره هذا أمر محمود يحمد عليه الإنسان. ولهذا لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى يضحك في حديث في رزين العقيلي قال يا رسول الله أو يضحك ربنا؟ قال نعم. قال لن نعدم من رب يضحك خيرا، يعني أن الذي يضحك هو الذي يؤمل فيه ويرجى فيه الخير. نعم. شوف الشاهد من الحديث وجه إدخال المؤلف الكلام هذا الحديث في الباب.
ذكر فيه حديث أبي هريرة قوله باب من أعان المعسرة في الكفارة.
لا قبلك قبلك الباب اللي قبلك.
باب متى تجب الكفارة على الغني والفقير، وقول الله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم إلى قوله العليم الحكيم. كذا لأبي ذر ولغيره باب قول الله تعالى قد فرض الله لكم، وساق الآية وبعدها قال ابن المنير مقصوده
المنير
ابن المنير
نعم
قال ابن المنير مقصوده أن ينبه على أن الكفارة إنما تجب بالحنث، كما أن الكفارة المواقع إنما تجب باقتحام الذنب، وأشار إلى أن الفقير لا يسقط عنه إيجاب الكفارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم فقره وأعطاه مع ذلك ما يكفر به، كما لو أعطى الفقير ما يقضي به دينه. قال ولعله كما نبه على احتجاج الكوفيين بالفدية نبه هنا على ما احتج به من خالفهم من إلحاقها بكفارة المواقع، وأنه مد لكل مسكين.
خلاص طيب نعم على ايش؟ نعم. إن في دليل على أن الإنسان إذا كان محتاجا فلا بأس أن يسأل نفسه. نعم. شرع. لأن فرض إن جاءت بعلى إن تعدت بعلى فهي بمعنى أوجب، وإن جاءت بالله فهي بمعنى شرع أو أحل، مثل قوله تعالى ما جعل الله على النبي من حرج فيما فرض الله له، أي فيما أحل له.
ذكر شيخ منسة الحديث من الباب
أي ما هو شغل.
ذكر في حديث أبي هريرة المذكور قبله وهو ظاهر فيما ترجم له، فكما جاز إعان في المؤسر
بالكفارة. هذا الباب اللي بعده. نعم. أخذنا ثلاثة. نعم.
الطعام يا شيخ نوصف ما يطعم من السلطة.
إيش؟
الطعام يا شيخ نوصف ما تطعمونه. يعني عامة الناس يا شيخ ولا نفس الرجل؟
لا نفس الرجل.
باب يعطي في الكفارة 10 مساكين قريبا كان أو بعيدا.
كيف؟ باب من أعان المعسرة.
باب من أعان المعسرة في الكفارة. قال حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هلكت، فقال وما ذاك؟ قال وقعت بأهلي في رمضان. قال تجد رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم 2 شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فتستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. قال فجاء رجل من الأنصار بعرق، والعرق المكتل فيه تمر، فقال اذهب بهذا فتصدق به. قال أعلى أحوج منا يا رسول الله، والذي بعثك بالحق ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا. ثم قال اذهب فأطعمه أهلك.
هذا كالأول يدل على جواز إعانة المعسر في الكفارة، وكذلك أيضا في كفارة اليمين. فلو أن أحدا علم أن شخصا فقيرا وجبت عليه كفارة اليمين فأهدى إليه أو بعث إليه بشيء يكفر به فلا بأس ولا حرج. وفي أيضا في هذا الحديث جواز الحلف بدون استفهام، لأن الرجل قال والذي بعثك بالحق، وفيه أيضا دليل على جواز الحلف على غلبة الظن، وذلك لأن هذا الرجل حلف أنه لا يوجد أهل بيت أقر منه، ومن المعلوم أن هذا الرجل لم يطف بالبيوت حتى يستبرئها وينظر هل هم أفقر منه أو لا، فمن الجائز أن يكون هناك من هو أفقر. فإن قال قائل إذا كان هذا الرجل ليس في بيته شيء فما هو الذي يمكن أن يكون أفقر منه؟ نقول يمكن أن يكون الذي أفقر منه ليس عليه مثل لباسه، فقصة الرجل الذي قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الواهبة نفسها لا زوجنيها إلا ما كله بحاجة، فسأله عن صداقها قال إزاري، وليس عليه إلا إزار، وليس عنده طعام، وليس عنده أي مال، وربما أيضا يكون أحد أفقر منه بأن لا يكون في بيته شيء وعليه ديون، وعليه ديون. وعلى هذا فنقول في هذا دليل على جواز إيش اليمين على غلبة الظن، وأنه لا يحنف لو كان على مستقبل كما هو القول الراجح، فلو حلف على ظنه ليقدمن زيد غدا فلم يقدم فليس عليه كفارة. لماذا؟ لأنه إنما حلف على ما يغلب على ظنه أن فلانا سيقدم، ولم يحلف على أنه سيلزم فلانا بالحضور، أما لو كان نيته أن يلزمه بالحضور فإنه يحنث إذا لم يحضر، لكنه إنما حلف على غلبة الأمر. هنا المتصدق يرى أنه أعلى يدا من المتصدق عليه، وأن المتصدق عليه نازل الرتبة، أما الإعانة فتشبه الهبة، كما لو أعان الرجل أخاه في حمل شيء ما ليست المتصدق، فالصدقة يكون المتصدق عليه أدنى حالا من الذي أعين. الحديث يقول تستطيع أن تطعم 60 مسكين، لا بد من 60 مسكين.
هذا رجل ما في بيته 60.
هذا مما يدل على أن الرسول أعطاه ليس عن الكفار، لم يعطيه عن الكفار، إنما أعطاه على أنها صدقة له والكفارة سكت عنه.
من عليه اليمين هل يجب عليه أن يقبل الإعانة؟
لا، من عليه يمين فإنه لازم أن يقبل الإعانة لما فيها من المنة، لكن إن أعطي وقبل فلا بأس.
باب يعطي في الكفارة 10 مساكين قريبا كان أو بعيدا. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن حميد عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت، قال وما شأنك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان، فقال هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا، قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا، قال فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا أجد. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال خذ هذا فتصدق به، فقال أعلى أفقر منا؟ ما بين لابتيها أفقر منا، ثم قال خذه فأطعمه أهلك.
الآن تجدون أن ألفاظ الحديث مختلفة، والراوي واحد وهو أبو هريرة رضي الله عنه، وسبب هذا الاختلاف صليت ركعتين، سبب هذا الاختلاف هو أن الرواة يروون الأحاديث بالمعنى يرونها بالمعنى، فيحصل هذا الاختلاف. ومن المعلوم أن الأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام تروى بالمعنى إلا ما كان متعبدا بلفظه، يعني بمعنى أنه مشروع على هذا الوجه، فإنهم يرونه بلفظه مثل ألفاظ التشهد والتعوذ من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، علم أيضا فيها اختلاف في ألفاظه، لكن الغالب أن الأذكار التي يتعبد بها أنها تروى بلفظه، أما ما يقصد به المعنى فإنه يروى بالمعنى، ولهذا تختلف الألفاظ به كثيرا. فلو قال قائل مثل حديث أبي هريرة الآن يروى على عدة أوجه، ألا يمكن أن نعد هذا اضطرابا في الحديث يوجب ضعفه؟ الجواب لا، لأن هذا الاختلاف لا يختلف به المعنى، كلهم يرونه في المعنى. معلوم أن الإنسان لا يمكن أن يضبط كل ما يسمعه من غيره، لا يمكن أن يضبطه بلفظه ولكن يقرأه بالمعنى. نعم.
رجل إذا ما وجد طعام 60 مسكين وعنده طعام مسكين يقطع من المسكين فسق الكفارة.
كيف؟
رجل إذا عليه طعام 60 مسكين.
نعم.
وجد طعام مسكين واحد يعطى هذا المسكين فسق.
يعني ما وجد لم يجد لا مسكين واحدا.
لا هو ما وجد إلا طعام مسكين.
نعم.
فسق
طعام الكفارة. ما فسق طعام الكفارة. هذا ما وصل. لا بد يجد 60 مسكين. طعام 60 مسكين. يعني لو وجد 50 لو كان عنده من الإطعام ما يكفي لـ50 سقط عنه الوضوء وانتقل إلى الصوم. إذا كان يصوم. نعم.
هذا رجل النبي صلى الله عليه وسلم مرة ونجلس حتى جاء المسكين
صلى الله عليه وسلم. يحتمل الرسول عليه الصلاة والسلام قد علم بأن هذا الأنصاري سيأتي بتمر، يحتمل أنه ما عدل.
نعم. هو أهول من أنه
نعم
أهول من أنه ما يطعم أحد عن القصد عن الكفار، أخذت منه.
ولا شك انه افضل. قد يقال بعد قد يقال يطعم الموجود الان وربما ياتيه الرزق ويطعم الباقي اذا قلنا بانها لا تسقط. نعم. ان الرسول عليه الصلاه والسلام ما قال القريب. فرد اليمين 10 مساكين سواء كان قريب أو بعيد، يعني الرسول ما قيد، ما قال قريب لك أو بعيد لك. عام. نعم. لا هو حديث واحد، القصة واحدة، الشواهد يأتي يشهد له بالمعنى لكن في قصة أخرى.
باب صاع المدينة ومد النبي صلى الله عليه وسلم وبركته وما توارث أهل المدينة من ذلك قرنا بعد قرن. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا القاسم بن مالك المزني قال حدثنا الجعيد بن عبد الرحمن عن السائب بن يزيد قال كان الصاع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مدا وثلثا وثلثا بمدكم اليوم، فزيد فيه في زمن عمر بن عبد العزيز. قال حدثنا منذر بن الوليد الجرودي قال حدثنا أبو قتيبة وهو سلم قال حدثنا مالك عن نافع قال كان ابن عمر يعطي زكاة رمضان بمد النبي صلى الله عليه وسلم المد الأول، وفي كفارة اليمين بمد النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو قتيبة قال لنا مالك مدنا أعظم من مدكم، ولا نرى الفضل إلا في مد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال لي مالك لو جاءكم أمير فضرب مدا أصغر من مد النبي صلى الله عليه وسلم بأي شيء كنتم تعطون؟ قلت كنا نعطي بمد النبي صلى الله عليه وسلم. قال أفلا ترى أن الأمر إنما يعود إلى مد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لهم في مكيالهم وصاعهم ومدهم.
يمكن شرح.
قوله كان الصاع على عهد
باب الصاع النبي.
نعم
الترجمة
باب صاع المدينة مولد النبي صلى الله عليه وسلم وبركته وما توارث أهل المدينة من ذلك قرنا بعد قرن. قوله كان الصاع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مدا وثلثا بمدكم اليوم فزيد فيه في زمن عمر بن عبد العزيز. قوله باب صاع المدينة ومد النبي صلى الله عليه وسلم وبركته أشار في الترجمة إلى وجوب الإخراج في الواجبات لصاع أهل المدينة لأن التشريع وقع على ذلك أولا وأكد ذلك بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالبركة في ذلك. قوله وما توارث أهل المدينة من ذلك قرنا بعد قرن أشار بذلك إلى أن مقدار المد والصاع في المدينة لم يتغير لتواتره عندهم إلى زمنه. وبهذا احتج مالك على أبي يوسف في القصة المشهورة بينهما فرجع أبو يوسف عن قول الكوفيين في قدر الصاع إلى قول أهل المدينة ثم ذكر في الباب ثلاثة حديث. الأول حديث السائب بن يزيد قوله كان الصاع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مدا وثلثا بمدكم اليوم فزيد فيه في زمن عمر بن عبد العزيز. قال ابن بطال هذا يدل على أن مدهم حين حدث به السائب كان أربعة أبطال فإذا زيد عليه ثلثة وهو رطل وثلث قام منه خمسة أبطال وثلث وهو الصاع بدليل أن مده صلى الله عليه وسلم رطل وثلث وصاعه أربعة أمداد. ثم قال مقدار ما زيد فيه في زمن عمر بن عبد العزيز لا نعلمه وإنما الحديث يدل على أن مدهم ثلاثة أمداد بمده انتهى. ومن لازم ما قال أن يكون صاعهم ستة عشر رطلا لكن لعله لم يعلم مقدار الرطل عندهم إذ ذاك. وقد تقدم في باب الوضوء بالمد من كتاب الطهارة بيان الاختلاف في مقدار المد والصاع ومن فرق بين الماء وغيره من المكيالات فخص صاع الماء بكونه ثمانية أبطال ومده برطلين فقصر الخلاف على غير الماء من المكيالات. الحديث الثاني
من المكيلات.
الحديث الثاني قوله حدثنا أبو قتيبة هو سلم بفتح المهملة وسكون اللام وفي رواية الدارقطني من وجه آخر عن المنذر حدثنا أبو قتيبة سلم ابن قتيبة قلت وهو الشعيري بفتح الشين المعجمة وكسر المهملة بصري أصله من خراسان أدركه البخاري بالسن ومات قبل أن يلقاه وهو غير سلم ابن قتيبة الباهلي ولد أمير خراسان قتيبة بن مسلم وقد ولي هو امرة البصرة وهو أكبر من الشعيري ومات قبله بأكثر من 50 سنة. قوله المد الأول هو نعت مد النبي صلى الله عليه وسلم وهي صفة لازمة له وأراد نافع بذلك أنه كان لا يعطي بالمد الذي أحدثه هشام. قال ابن بطال وهو أكبر من مد النبي صلى الله عليه وسلم بثلثي رطل وهو كما قال فإن المد الهشامي رطلان والصاع منه ثمانية أرطال. قوله قال لنا مالك هو مقول أبي قتيبة وهو موصول. قوله مدنا أعظم من مدكم يعني في البركة أي مد المدينة وإن كان دون مد الشام في القدر لكن مد المدينة مخصوص بالبركة الحاصلة بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لها هو أعظم من مد هشام. ثم فسر مالك مراده بقوله ولا ترى الفضل إلا في مد النبي صلى الله عليه وسلم. قوله وقال لي مالك لو جاءكم أمير إلى آخره أراد مالك بذلك إلزام مخالفه إذ لا فرق بين الزيادة والنقصان في مطلق المخالفة. فلو احتج الذي تمسك بالمد الهشامي في إخراج زكاة الفطر وغيرها مما شرع إخراجه بالمد كإطعام المساكين في كفارة اليمين لأن الأخذ بالزائد أولى قيل كفى باتباع ما قدره الشارع بركة، فلو جازت المخالفة بالزيادة لجازت مخالفته بالنقص. فلما امتنع المخالف من الأخذ بالناقص قال له: أفلا ترى أن الأمر إنما يرجع إلى مد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا تعارضت الأمداد الثلاثة الأول والحادث وهو الهشامي وهو زائد عليه والثالث المفروض وقوعه، وإن لم يقع وهو دون الأول كان الرجوع إلى الأول أولى، لأنه الذي تحققت شرعيته. قال ابن بطال: والحجة فيه نقل أهل المدينة له قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل. قال: وقد رجع أبو يوسف بمثل هذا في تقدير المد والصاع إلى مالك وأخذ بقوله. تنبيه: هذا الحديث غريب، لم يروه عن مالك إلا أبو قتيبة، ولا عنه إلا المنذر، وقد ضاق مخرجه على الإسماعيلي وعلى أبي نعيم فلم يستخرجاه، بل ذكره من طريق البخاري، وقد أخرجه الدارقطني في غرائب مالك من طريق البخاري، وأخرجه أيضا عن ابن عقدة عن الحسين بن القاسم.
إن كان مالك رحمه الله يرى أنه لا يزاد في المد ولا في الصاع عن مد النبي صلى الله عليه وسلم وصائم، حتى في صدقة الفطر لو كان الصاع في عرفنا أكثر من صاع النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكره أن تؤدى زكاة الفطر بالصاع الموجود، بل تؤدى بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. وصاع النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله إنه يزن 80 ريال فرنسي معروف عند لا يزال موجودا الآن. وأن الصاع صاعنا الحاضر هنا في القصيم يزن 104 ريالات فرنسية، كم تكون زيادة؟ نسبة يعني نسبة الربع، زيادة الربع وزيادة أيضا وخمس الربع، الربع وخمس الربع، يعني صاعنا يفضل صاع النبي صلى الله عليه وسلم بالربع وخمس الربع، يعني أضف إلى صاع النبي صلى الله عليه وسلم ربعه وخمس ربع يكون صاعنا. وبناء على مذهب مالك رحمه الله يكره أن نؤدي زكاة الفطر بصاع، بل لا بد أن نردها إلى صاع النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول رحمه الله ناظره مناظرة، قال: لو جاءكم أمير فضرب مدا أصغر من مد النبي صلى الله عليه وسلم بأي شيء كنتم تعطون؟ بأي شيء؟ مد النبي عليه الصلاة والسلام وصائد. فكذلك إذا جعل مدا أكبر فلا تعطون إلا في مد النبي عليه الصلاة والسلام وصائد. الله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب صاع المدينة ومد النبي صلى الله عليه وسلم وبركته وما توارث أهل المدينة من ذلك قرنا بعد قرن. حدثنا عثمان بن أبي شيبة. باب قول الله تعالى: أو تحرير رقبة وأي الرقاب أزكى. حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد بن مسلم عن أبي غسان محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن علي بن حسين عن سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق رقبة مسلمة آتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى فرجه بفرجه.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب أراد المؤلف رحمه الله أن يبين أن قوله تعالى: أو تحرير رقبة في كفارة الأيمان لفظ مطلق، واللفظ المطلق يبقى على إطلاقه، وقد اختلف العلماء رحمه الله هل يشترط الإيمان في كفارة اليمين أو لا، فمنهم من قال إنه يشترط ومنهم من قال إنه لا يشترط. فمن قال إنه يشترط قال يحمل هذا المطلق على المقيد في كفارة القتل، لأن كفارة القتل قال الله فيها فدية مسلمة لأهله وتحرير رقبة مؤمنة. ومنهم من قال يبقى القيد في كفارة القتل على ما هو عليه، ويبقى الإطلاق في كفارة الظهار وفي كفارة اليمين على ما كان عليه. وعلل هذا بأن كفارة القتل كفارة في ذنب أشد وأعظم، فإن القتل النفس أعظم من انتهاك، أعظم من حلف اليمين وأعظم من الظهار. ولكن مع ذلك اتفقوا على أن الرقبة المؤمنة أفضل من غير المؤمنة، وأنه كلما كانت الرقبة أزكى فهي أفضل، كما ترجم له البخاري رحمه الله حيث قال وعيد الرقاب أزكى، فالرقاب أزكاها أقواها إيمانا بالله وأنفسها عند أهلها وأغلاها ثمنا، لأن المؤمنة كانت أزكى لوصف قام فيها وهو الإيمان، والتي هي أغلى وأنفس عند أهلها لوصف في غيرها وهو المال، فإنه كلما كانت أغلى كان بذل المال فيها أدل على الإيمان بالنسبة للبادر، وكذلك كلما كانت أنفس عند أهلها. وفي الحديث الذي ساقه المؤلف رحمه الله فضيلة العتق، ولكن لو قال قائل ما مناسبته الترجمة، فلعل مناسبته أن فيه دليلا على أن إعتاق الرقبة سبب للعتق من النار، والكفارة تكفر الذنب، وإذا كفر الذنب نجا به الإنسان من النار. شكرا لك البخاري.
قوله باب قول الله عز وجل أو تحرير رقبة، يشير إلى أن الرقبة في آية كفارة اليمين مطلقة بخلاف آية كفارة القتل، فإنها قيدت بالإيمان. قال ابن بطال حمل الجمهور ومنهم الأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق المطلق على المقيد، كما حمل المطلق في قوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم على المقيد في قوله وأشهدوا ذوي عدل منكم، وخالف الكوفيون فقالوا يجوز إعتاق الكافر، ووافقهم أبو ثور وابن المنذر، واحتج له في كتابه الكبير بأن كفارة القتل مغلظة بخلاف كفارة اليمين، ومن ثم اشترط التتابع في صيام القتل دون اليمين. قوله ولي الرقاب أزكى،
يعني الكلام مناسبة الحديث للترجمة. عندك القتل عن الشيء بالعالي يذكر في آخر الحديث
يقول سبق في أوائل العتق
بس
لا ما
لك شيء. طيب الظاهر والله أعلم هو ما ذكرته، أنه إذا كان العتق سببا للعتاق من النار فإنه يكون سببا لاعتاق او للاثم المتوقع بسبب الذنب الذي فيه الكفاره. نعم.
لا
يحصل انه يقول اذا مثلا كان الاتخاذ على اليمين الافضل رقبه افضل من اطعام الفقير والمسلمين. الحديث ما يدل على هذا، الحديث يدل على فضل فقط. إنما لا شك أن العتق أفضل من الإطعام وأفضل من الكسوة، وأن الآية فيها البداءة بالأسهل فالأسهل.
ما يكون هذا مقصود
من
مقصود المخالف؟
نعم. نعم.
ما يكون مناسب لقول رقبة مسلمة اشتراط المسلمة؟
يمكن لأن قول أي رقبة أزكى، لا شك أن المسلمة أزكى من غيرها. هذا أيضا وجه آخر. نعم.
باب عتق المدبر وأم الولد والمكاتب. والمكاتب في الكفارة وعتق ولد الزنا. وقال طاووس: يجزئ المدبر وأم الولد. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو عن جابر أن رجلا من الأنصار دبر مملوكا له ولم يكن له مال غيره، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم ابن النحام بثمانمائة درهم. فسمعت جابر بن عبد الله يقول: عبدا قبطيا مات عام أول.
يقول مالا باب عتق المدبر وأم الولد والمكاتب في الكفارة وعتق ولد الزنا. هؤلاء أربعة: المدبر وهو من علق عتقه بالموت، مثل أن يقول: إذا مت فعبدي حر. وسمي مدبرا لأن عتقه علق بدبر حياة الميت فيما بعدها. والمكاتب هو الذي اشترى نفسه من سيده. وأم الولد هي التي أتت من سيدها بولد قد تبين فيه خلق الإنسان. وولد الزنا هو ولد الأمة التي زني بها، لأن ولد الزنا ليس له أب. يعني فهل يصح عتقهم؟ والجواب أن ذلك أنه يصح، يصح عتق المدبر لأنه فيه تعجيل للعتق، والمكاتب كذلك لأن فيه تعجيلا، وأم الولد وولد الزنا. نعم. أما الحديث ففيه دليل على أن الدين مقدم على العتق في التدبير، وأن الإنسان إذا دبر عبده وكان عليه دين فإنه يباع العبد ويوفى الدين. ولا يقال أن العتق قوي السراية والنفوذ، لأن العتق تطوع ووفاء الدين واجب. ولهذا كان القول الراجح أن من عليه دين واجب فإنه لا يجوز له أن يتبرع بشيء من ماله، لا صدقة ولا هدية ولا وقفا، إلا بعد أن يقضي دينه. وذلك لأن الدين واجب وما سواه تطوع. نعم. 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 وربما يقال الشيء القليل يتسامح فيه لأن صاحب الدين يسمح فيه في الغالب. وقد يقال إننا إذا سمحنا بالقليل وتصدق اليوم بريال مثلا، قال إنه قليل وغدا بريال، صار يتجمع عليه كثير. فالأولى سد الباب. ويقال: أنت إذا كنت تريد التقرب إلى الله فإن وفاء الدين أحب إلى الله عز وجل من الصدقة، لأنه ما تقرب أحد من الله بشيء أحب إليه مما افترض عليه، ووفاء الدين واجب. نعم. الذي أرى أنه لا يترفع ما دام الدين، ما دام المال الذي في يده لا يقابل الدين. أما إذا كان يقابل الدين فالأمر سهل. نعم. لأن عتق هؤلاء في غير الكفار واضح، ما في إشكال، لأنه تعجيل العتق. كان كلام في الكفارة، هل يقال إن عتاقهم يجزئ مع انعقاد سبب الحرية أو لا؟ إيه مثله، يعني قد يقول إنه لما كان هذا ناشئا عن وطن حرام فإنه لا لا, لا يجزئ.
باب إذا اعتق عبدا بينه وبين آخر. باب إذا
اعتق في الكفارة لمن يكون ولا
نقدم هذا
إيه هذا نسخ يعني.
باب إذا اعتق في الكفارة لمن يكون ولاؤه. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها أرادت أن تشتري بريرة فاشترطوا عليها الولاء فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها إنما الولاء لمن أعتق.
نعم. إذا أعتقت الكفارة لمن يكون الولاء؟ هل يكون له أو يكون للفقراء لأنهم هم أهل الكفارات أو يكون لبيت المال؟ والمسألة فيها خلاف بين العلماء، فمنهم من قال إن الذي يعتق بالكفارة والزكاة يكون ولاؤه لبيت المال أو لمستحق هذا الشيء، إن كان في زكاة فهو لمستحق الزكاة، إن كان في كفارة فهو للفقراء الولاء. ومن العلماء من يقول الولاء لمن أعتق مطلقا ولو في كفارة، ولو في نعم ولو في كفارة أو في أي شيء كان فإنه يكون ولاؤه لمن أعتقه. والولاء هو العصوبة التي تكون على المعتق، وقد يكون المال الذي يخلفه هذا العتيق مالا كثيرا، ربما يتجر هذا العتيق إذا عتق ويكسب أموالا كثيرة تبلغ الملايين. المشهور من مذهب الحنابلة رحمه الله أن الولاء لمن أعتق مطلقا لعموم الحديث إنما الولاء لمن أعتق. والقول الثاني في المسألة أن ما أعتق في الزكاة يكون ولاؤه لأهل الزكاة، وما أعتق في كفارة يكون ولاؤه لأهل الكفارة الفقراء، وما أعتق تطوعا وتقربا إلى الله فولاؤه لمن أعتق. فإن نظرنا إلى عموم الحديث قلنا هذا الحديث عام، وأكثر الذين يعتقون إنما يعتقون في كفارة أو زكاة. وإذا نظرنا إلى المعنى وأنه كيف تعود ثمرة زكاته وكفارته عليه، قلنا ينبغي أن نجعل الولاء فيما أعتق بكفارة للفقراء، والولاء فيما أعتق بالزكاة لأهل الزكاة، وهذا أحوط. القول الثاني هذا أحوط. نعم.
من يعتق عليه بمجرد العقد؟
نعم. إيه مثل يعني يثق عليه أنه أعتقه بمجرد العقد يصح، لأنه لو شاء لم يشتري وبقي على رقه. نعم. الباب الأول، لعل البخاري رحمه الله لم يجد حديثا على شرطه فأشار إليه إشارة، يمكن نبه عليه الحافظ.
يقول قوله باب إذا عتق عبدا بينه وبين آخر أي في كفارة، ثبتت هذه الترجمة للمستملي وحده غير الحديث، فكأن المصنف أراد أن يثبت فيها حديث الباب الذي بعده من وجه آخر فلم يتفق أو تردد في الترجمتين فاقتصر الأكثر على الترجمة التي تلي هذه، وكتب المستملي الترجمتين احتياطا، والحديث في الباب الذي يليه صالح لهما بضرب من التأويل، وجمع أبو نعيم الترجمتين في باب واحد.
بس نعم. العين تشول
قوله باب إذا أعتق عبدا بينه وبين آخر أي هذا باب في بيان حكم شخص إذا أعتق عبدا مشتركا بينه وبين آخر في الكفارة هل يجوز أم لا، ولكن لم يذكر فيه حديثا. قال الكرماني قالوا إن البخاري ترجم الأبواب بين ترجمة قالوا إن البخاري ترجم الأبواب بين ترجمة وترجمة ليلحق الحديث بها، فلم يجد حديثا بشرط يناسبها أو لم يفي عمره بذلك، وقيل بل أشار به إلى أن ما نقل فيه من الأحاديث ليست بشرطه، وقال بعضهم ثبتت هذه الترجمة للمستملي وحده بغير حديث، فكأن المصنف أراد أن يكتب حديث الباب الذي بعده من وجه آخر فلم يتفق له أو تردد في الترجمتين فاقتصر الأكثر على الترجمة التي تلي هذه، وكتب المستملي الترجمتين احتياطا، والحديث الذي في والحديث
قال بعضهم يريد ابن حجر ان هذا كلام ابن حجر بعينه.
والحديث الذي في الباب الذي يليه صالح لهما بضرب من التأويل انتهى. قلت هذا الذي ذكره كله تخمين وحسبان. أما الوجه الأول مما قاله الكرماني فليس بسديد، لأن الظاهر أنه كان لا يكتب ترجمة إلا بعد وقوفه على حديث مناسبها. وأما الوجه الثاني فكذلك. وأما الوجه الثالث فأبعد من الوجهين الأولين، لأن الإشارة تكون للحاضر، فكيف يطلع الناظر فيها على أن هاهنا حديث ليست بشرطه. وأما الذي قال بعضهم أن المستملي كتب الترجمتين احتياطا، فأي احتياط فيه؟ وما وجه هذا الاحتياط؟ يعني لو ترك الترجمة التي هي بلا حديث لكان يرتكب إثما حتى ذكر احتياطا. وأما قوله والحديث الذي في الباب الذي يليه إلى آخره فليس بموجه أصلا ولا صالح لما ذكره، لأن الولاء لمن أعتق، فالعبد الذي اعتقه له ولاؤه، له ولاؤه أيضا، له وله أيضا له، فأين الاشتراك بين الاثنين في هذا؟ غاية ما في الباب، غاية ما في الباب. إذا اعتق عبدا بينه وبين آخر عن الكفارة فإنه إن كان موسرا أجزاه ويضمن لشريكه حصته، وإن كان موسرا لم يجزه، وهو قول أبي يوسف ومحمد والشافعي وأبي ثور، وعند أبي حنيفة لا يجزيه عن الكفارة مطلقة. والصواب أن يقال إن هذه الترجمة ليس لها وضع من البخاري، ولهذا لم تثبت عند غير المستملي من الرواه، وما هذا في ثبوتها عنده نظر، والله أعلم بالصواب.
هذا هو الأقرب. الأقرب ما دام انفرد بها واحد من الناس من نقلوا الكتاب فإنها تعتبر على حتى على قاعدة المحدثين تعتبر شاذة، لا سيما وأنه لم يذكر فيها حديث. وأما العبد المشترك فهذا أيضا في خلاف عند العلماء. إذا كان عند الإنسان نصف عبدين وعليه رقبة، فهل يجزئ أن يعتق نصف أن يعتق نصيبه من هذا العبد ونصيبه من هذا العبد؟ يرى بعض العلماء أنه لا يجزئ، ويرى آخرون التفصيل الذي أشار إليه العيني، وهو أنه إن كان غنيا أجزأ، لأنه إذا أعتق ما يملكه من العبد وهو غني سار العتق إلى جميع العبد، وألزم بدفع قيمة نصيب شريكه.